في بيان اشتراط المباشرة في أفعال الوضوء، حيث أنه كما عند المشهور والأشهر اشتراط ذلك، وربما يكون من المتسالم عليه، لأنه يشترط في كل العبادات أن تكون بنحو المباشرة، وما نحن فيه في الوضوء إنما يشترط ذلك باعتبار الإجماع المحكي والمنقول عن السيد المرتضى في الانتصار والشهيد في الذكرى والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى، فمثل هؤلاء الأعلام ادعوا الإجماع فيما نحن فيه على أنه يجب أن تباشر بنفسك في الوضوء، ولا يصح للغير أن يعينك على ذلك، كما أنه النصوص العامة في مطلق العبادات بظاهرها يدل على ذلك، لأنه أنت الذي تباشر بصلاتك وصيامك وحجك وما شابه ذلك.
السلام عليكم.
وكذلك الروايات التي وردت في خصوص هذا الباب كما مر تفصيل ذلك، على أنه أربع روايات في الباب، في باب كراهة استنابة الغير وإعانة الغير على الوضوء، فمثل هذه الروايات وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها من حيث المقاد تدل على هذا المعنى في الجملة وإجمالا، لأنه أنت الذي تباشر بنفسك الوضوء فتغسل وجهك ويديك، ولا يصح للغير أن يعينك على ذلك، هذا في أصل الموضوع. ثم بعد ذلك تعرض المصنف إلى بيان المقدمات وأقسام المقدمات، مقدمات الوضوء على أقسام ثلاثة. القسم الأول المقدمات البعيدة، وقلنا بجوازها لأنه يجوز للغير أن يعينك على تلك المقدمات، كإتيان الإبريق للماء مثلا، أو إتيان نفس الماء، أو تسخين الماء، أو ما شابه ذلك من المقدمات البعيدة. وإن كان عند بعض الأعلام من القدماء من يقول بحرمة ذلك، والمراد من الحرمة هنا ليس الحرمة التكليفية، إنما الحرمة الوضعية، بمعنى أنه لا يجوز للغير أن يعينك حتى في المقدمات البعيدة في خصوص الوضوء طبعا، لا في مطلق العبادات، لما ورد من هذه النصوص لأنه يلزم أن يكون شركا بالله سبحانه وتعالى، ولا تشرك بعبادة ربك أحد، كما استدل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام مع المأمون بهذه الآية الشريفة. وعلى كل حال ذهبنا إلى أنه في المقدمات البعيدة نقول بجواز الاستنابة وبجواز الإعانة، إعانة الغير. وأما في المقدمات المتوسطة والقريبة فمن الأعلام كما عند المصنف ذهب إلى كراهة ذلك، تمسكا بهذه الروايات الأربع التي قد مرت بالتفصيل، إلا أنه ناقشنا الروايات من حيث السند كما ورد النقاش من حيث الدلالة، فدلالاتها قابلة للنقاش وسندها كان ضعيفا، فلذا تسقط الروايات عن الاعتبار في مقام الاستدلال فلا يستدل بها، إلا أنه صاحب الجواهر عليه الرحمة، وصلنا إلى هذا الموضوع، صاحب الجواهر عليه الرحمة في المقام قال بضعف السند، في الروايات الأربع، إلا أنه قال بأن هذا الضعف ينجبر بعمل الأصحاب، لأنه الأصحاب قد أفتوا بهذا المعنى بكراهة استعانة الغير في المقدمات القريبة. فتوى الأصحاب إنما يعتمد على هذه الروايات، وحينئذ يلزم عمل الأصحاب جابر ضعف السند. إلا أنه نقول في جوابه بأنه ضعف السند إنما ينجبر بعمل الأصحاب، عندنا طبعا ما نذهب إليه، إنما ينجبر بعمل الأصحاب بشرطين. الشرط الأول، المراد من الأصحاب الأصحاب الذين يكونوا في عصر الأئمة بالخصوص عليه الصلاة والسلام، أو لا أقل من كان قريب العصر، وإنما نقول بجبر هؤلاء لضعف السند باعتبار أن يحتمل، وهو الشرط الثاني، أن يحتمل أن يكون عندهم قرينة تدل على صحة الصدور، لأن الخبر إنما يؤخذ به مع اجتماع الشرائط السبع المعروفة، يعني الخبر لا بد فيما إذا كان خبرا آحادا وأردنا أن نعمل به لا بد من شروط سبعة. أولى الشروط السبعة صحة الصدور، أن يكون الخبر قد ثبت صدوره عن الأئمة الأطهار عن المعصومين عن رسول الله. فما نحن فيه نقول هؤلاء الأصحاب إنما أخذوا بالرواية الضعيفة لأنه ربما عندهم قرينة تدل على صحة الصدور، وهذه القرينة لم تصل إلينا، ولهذا نقول مع وجود احتمال وجود قرينة عندهم لم تصل إلينا، نقول بأن عمل الأصحاب يوجب جبران ضعف السند. وكذلك إعراض الأصحاب عن الخبر الصحيح يوجب الوهم لوجود قرينة عندهم تدل على وهم هذا الخبر الصحيح، كما عندنا في الخبر أنه جاء بخبر عن الإمام الصادق إلى الكوفة، فأهل الكوفة ضحكوا عليه وقالوا له إنما أعطاك من جراب النورة، يعني هذا الحديث إنما صدر عن الإمام تقية ولم يعطك الحكم الواقعي الشرعي. فكانوا أعرف بمذاق الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فالرواية وإن كانت صحيحة إلا أن إعراضهم باعتبار هذه القرينة وأنهم أعرف بمذاق الأئمة، إعراضهم يوجب وهن الرواية. فعلى كل حال إنما نقول بالجابر بعمل الأصحاب، أولا المراد من الأصحاب الأصحاب المعاصرون، وثانيا وجود قرينة عندهم لم تصل إلينا. فلو علمنا من الخارج إنما اعتمدوا على قرينة وهي وصلت إلينا مثلا، ونحن لا نقبل هذه القرينة كما سنقول، لا نقبل هذه القرينة، فحينئذ يلزم أنه عمل الأصحاب لا يوجب جبران ضعف السند. فعلى كل حال عمل الأصحاب فيما نحن فيه لا يوجب ضعف السند، لأنه لم ندري ما المراد من الأصحاب، الأصحاب المعاصرون والذين يعرفون مذاق الأئمة عليهم الصلاة والسلام، أو من الأصحاب المتأخرين ومتأخر المتأخرين، لم ندري ذلك. وثانيا قيل فيما نحن فيه إنما نقول بالكراهة، على أنه يكره أن تستعين بغيرك في مقدمات الوضوء، المقدمات القريبة كصب الماء في اليد مثلا، والرجل المتوضي هو الذي يغسل وجهه، ولكن استعان بالغير، أعانه الغير على ذلك الوضوء، فمثل هذه المقدمة مكروهة. لماذا؟ لهذه الروايات الأربع. نقول هذه الروايات الأربع ضعيفة السند، تقول لا يضر ذلك. بعد السند فيما نحن فيه لا يضر، لماذا؟ للتسامح في أدلة السنن، لقاعدة التسامح في أدلة السنن، نقول بعدم الإشكال في ضعف سند هذه الروايات، لكن إنما نقول بذلك بناء على أنه روايات من بلغ إنما وردت في المستحبات أولا، وثانيا يلحق المكروه بالمستحب في مثل هذا المورد، على أنه إذا ورد لك مستحب وتؤجر على ذلك وإن لم يبلغ عن رسول الله روايات من بلغ 15 كما في الوثائق في الوثائق لشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وإن لم يبلغ كذلك فإنه تؤجر عليه إما استحقاقا وإما تفضلا، وعندنا إنما تستحق ذلك تفضلا وليس استحقاقا، فعلى كل حال إنما ورد في المستحبات، ولكن يلحق المكروهات في المستحبات في مثل هذا المورد. لذا نقول في المكروه إذا كان السند ضعيف فإنه لا يضر ذلك للتسامح، كما يتسامح في السنن وفي المستحبات يتسامح أيضا في المكروهات، وإن كان النص ورد في خصوص المستحب وفي خصوص الفعل. نقول في جواب هذا القائل على أنه أولا نفس القاعدة مورد إشكال كما في علم الأصول، مفصل نقاش بالنسبة إلى أصل القاعدة أن هذه القاعدة ثابتة أو لا، وبناء على ثبوتها نقاش من حيث الفاضل من الله سبحانه وتعالى والأجر والثواب، هل هو على نحو الاستحقاق أو على نحو التفضل؟ إذا كان على نحو الاستحقاق فعند ذلك يدل على أنه هذا عمل مستحب، وإلا إذا كان على نحو التفضلية فإن الله سبحانه وتعالى يعطي من سأله ويعطي من لم يسأله تفضلا ورحمة وعطاء، فما نحن فيه أيضا سبحانه وتعالى يعطي تفضلا لأمر موهوم لأمر لم يثبت شرعا لم يصدر عن الإمام المعصوم وعن النبي المعصوم، فروايات من بلغ إنما يدل على هذا المعنى ولا يدل على أن هذا العمل سيكون مستحبا، العمل الذي لم يثبت استحبابه لم يثبت بمعنى جهة الصدور، لم يتم جهة الصدور ولم يتم صحة الصدور أنه صدر من المعصوم وأنه للاستحباب لا للتقية، جهة الصدور يعني التقية ومشابه، فإذا لم يثبت هذا المعنى كيف يقال استحباب الفعل؟ الفعل لا يكون مستحبا إلا كالواجب كالمحرم، لا فرق بين المكروه والمستحب والواجب والمحرم من جهة الخبر، كما أنه يشترط في الواجب وفي المحرم جهة الصدور وصحة الصدور والشراءة الأخرى السبعة، كذلك في المستحب وفي المكروه. فعلى كل حال هناك نقاش في أصل هذه القاعدة، هذا أولا، وثانيا القاعدة إنما وردت في العمل لأنه من بلغه عن رسول الله عمل يعني فعل، والفعل والعمل ليس أعم من الترك حتى يشمل جانب المكروه أيضا، لأن المكروه إنما هو ترك، والرواية إنما وردت في العمل في الفعل، فتريد أن تعدي هذا الفعل إلى الترك أيضا، هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل لنا على ذلك، وعدم دليل دليل العدم، فحينئذ القاعدة بنفسها مورد نقاش، كما أن تعديها إلى المكروهات بعد أكثر إشكالا وأكثر نظرا على أنه لا يصح ذلك. فعلى كل حال كما قال صاحب الحدائق وكما اختار ذلك سيدنا الخوئي وهو المختار، أنه مع هذه الروايات الضعيفة السنن ومع النقاش في دلالتها كما ذكرنا تفصيل ذلك، ومع أنه لا مجال لإلحاق المكروهات بالمستحبات والتسامح في أدلة السنن، ومع أنه لا مجال لضعف السند بعمل الأصحاب لما ذكرنا من النقاش والإشكال، مع كل هذا نقول فيما نحن فيه على أنه لا يكره أن تستعين بالغير في صب الماء بالنسبة إلى الوضوء، يعني لا تكره المقدمات القريبة أيضا كما لا تكره المقدمات البعيدة لعدم الدليل على ذلك. هذا في القسم الثاني من المقدمات. إذا المقدمات البعيدة لا شك ولا شبهة على أنه لا يوجب الكراهة بالنسبة أن تستعين بغيرك في تلك المقدمات البعيدة وكذلك المقدمات القريبة، وإنما الكلام في المقدمات المقارنة، المقارنة للفعل، يعني تكون بمنزلة العلة الأخيرة لإيجاد الفعل. فمثل هذه المقدمات يا ترى يكره أو نقول بحرمته، والمراد من الحرمة هنا الحرمة الوضعية وليس الحرمة التكليفية، يعني مما يوجب بطلان الوضوء. مثال ذلك: تارة تصب في يده ماء وهو الذي يغسل وجهه، المقدمة قريبة. تارة لا، أصلا تصب الماء على وجهه، تصب الماء على وجهه وهو يمرر اليد على وجهه، فيلزم حينئذ أنه غسل الوجه يكون بنظرين: الأول من صب الماء الصاف، والثاني من أمرر اليد وهو الغاسل. يا ترى في مثل هذه المقدمة نقول بالجواز أو نقول بالحرمة الوضعية بمعنى عدم الجواز وبطلان الوضوء؟ اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال هذه المقدمة لا تجوز. لماذا؟ لأنه اشترطنا المباشرة في الفعل العبادي، وهذا يتنافى مع المباشرة، فبما أنه يتنافى مع المباشرة حينئذ نقول بالإشكال، ولكن ربما نقول بالصحة. المصنف يقول ابتداء أنه فيه إشكال، ثم بعد ذلك ويقول ولا يبعد القول بالصحة. لماذا؟ يقول لصدق عنوان المباشرة فيما نحن فيه، لأن المراد من المباشرة المباشرة الاستقلالية في غسل الوجه وفي غسل اليدين، وما نحن فيه يصدق عليه أنه قد استقل بغسل وجهه، لأنه هو الذي يمرر اليد على وجهه، وإن كان الصاب قد صب الماء على وجهه وعلى يديه، ولكن هذا لا يضر باعتبار أنه صحة الاستناد على نحو الاستقلالية في هذا الفعل إنما يكون للمتوضي نفسه. نقول زيد يتوضأ عندما يمرر يده على وجهه، وإن كان عامر قد صب الماء على وجهه وعلى يديه. وبعبارة أخرى، ما نحن فيه إنما يرجع الأمر إلى العرف، والعرف ببابك. الصدق العرفي بما نحن فيه أنه العرف يرى الشركة هنا في هذا الغسل الوجهي في الوضوء أو لا. إذا يرى الشركة، والشركة بمعنى تساوي الشريكين في رفع الأمر أو وضع الأمر، كمن يرفع الحجر، زيد وعامر متى يكون أحدهما شريك الآخر في رفع الحجر؟ إذا كان أحدهما في عرض الآخر. أما إذا كان أحدهما في طول الآخر فلا يسمى بالشركة حقيقة، وإنما يسمى شريك مجازا، كما أنا الذي أجعل الضوء بهذا الزر مثلا، عندما أضع إصبعي على الزر ويشعل الضوء لا يكون إشعال الضوء بنظرين على نحو الشركة، إنما يكون أحدهما في طول الآخر. وبهذا أجبنا عن الجبر والتفوير على أن أهل الجبر يقولون بالشركة، بأنه يلزم إذا كان أنت مع الله سبحانه وتعالى في إتيان الفعل وليس الله مستقل في فعلك، يلزم أن تكون أنت مع الله شريك في الفعل، وهذا يتنافى مع وحدانية الله وأحدية الله. أجبنا هذا الإشكال في العقائد على أنه أحدنا في الفعل الذي يصدر من الإنسان، أحدنا مع الله سبحانه وتعالى، أحدنا في طول الآخر، فأنا في طول رب العالمين بالنسبة إلى هذا الفعل الذي يصدر مني وهو شرب الماء. عندما أشرب الماء أنا في طول إرادة ربي وحول ربي وقوة ربي، فالله يعطيني الحول والقوة وأنا الذي أقوم وأقعد بحول الله وقوتي أقوم وأقعد. فإذا أحدنا في طول الآخر لا ينطق عليه الشركة حقيقة، وإذا قال بشريك فهو مجازا كذلك فيما نحن فيه. يا ترى هذا الذي يصب الماء على وجهي وأنا الذي أغسله فهو شريكي في غسل الوجه، شركة طولية أو شركة عرضية؟ إذا كان الشركة عرضية بلا شك يلزم بطلان الوضوء، لأنه اشترطنا المباشرة الاستقلالية في الوضوء. وأما إذا كان على نحو الشركة الطولية فلا يضر حين ذلك بالوضوء. لماذا؟ لصدق المباشر المتواضي زيد المتواضي يصدق عليه أنه قد باشر بنفسه لغسل وجهه. فحينئذ بما نحن فيه يا ترى يكون على نحو الطولية أو على نحو العرضية؟ أنا أختار الطولية على أنه عندما يصب الماء على يدي أو على وجهي واقعا، وبعد ذلك أنا الذي أمر اليد على الوجه أو على اليد، واقعا أرى أنه إنما أنا الذي أباشر بالوضوء، والذي قد صبت في طول مباشرتي وليس في عرضي. فالمسألة حينئذ ترجع إلى صدق العرفي بأن هذه الشركة شركة عرضية أو شركة طولية. إذا ثبتت العرضية فحينئذ نقول بالإشكال كما قال المصنف في بداية الأمر أنه لا يخلو من إشكال. أما إذا لم تثبت العرضية كما هو الظاهر وإن الشركة كانت على نحو طولية فحينئذ لا منافاة ولا إشكال، لأنه يصدق عليه بنحو الاستقلال قد أتى بهذا الوضوء. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المقدمة التي تكون مقارنة للفعل. خلاصة الكلام فيما نحن فيه نشترط المباشرة، فكل ما يتنافى مع المباشرة نقول ببطلان الوضوء فيه، وذلك فقط في مورد واحد وهو الصاب يصب الماء وهو الذي يغسل الوجه أيضا كما كان عند الملوك والخلفاء القديم، أنهم أصلا هو لا يرفع ولا يضع، يجلس هكذا والمتوضي كان يوضي بمعنى أنه يغسل وجهه وهو الذي يمسح وجهه أيضا ويمرر يده على وجه الملك مثلا. إذا كان بهذا النحو فهذا بلا شك يلزم بطلان الوضوء، لأنه يتنافى مع المباشرة في الأفعال العبادية. أما غير هذا فنقول بالجواز في كل المقدمات، سواء كانت مقدمات بعيدة متوسطة أو قريبة ومقارنة، في كل المقدمات نقول بالجواز، والله العالم بحقائق الأمور. نعم.
بالنسبة للطولية كثير من الأفعال الطولية يقصون عليها الشريك، مثلا واحد بنى بيت فإذا الأول وضع كان حجر وبعدين راح، وإذا الثاني بنى البيت خلص، فيطلقون يقولون هذا البيت بناه اثنين.
لا، يقال بناه اثنين مجازا، ولا بناه واحد بعد إجا واحد ثاني بنى المتبقي. فأنت حقيقة تقول هذا النصف المتر من الجدار بناه زين، والنصف الثاني بناه عام، حقيقة هكذا تقول، لا تقول على نحو الشركة، إنما تقول على نحو الاختصاص في نصف متر ونصف متر. فإذا أردت أن تقول كل المتر اشترك فيه يصدق على نحو طولية مجازا، ولا حقيقة لا يصدق على ذلك. نعم يصدق حقيقة على نحو الشركة لو كلاهما اشترك في بناء هذا الجدار الطويل متر طولا، إذا كلاهما اشتركا نعم يرزق حقيقة الشركة بالدقة العقلية واللغوية.
في ذات الوضوء المنوط على نحو العرضية
نعم الملوك
من يتعرضون على اللحمة العرضية للطولية
لا على اللحمة العرضية أكثر الملوك مو على اللحمة العرضية أكثر مو كان يجلس والآخر يوضي الغلام حتى لا يمرد يده ولا تبصر كان يجلس والآخر هو الذي يوضي نعم
استقلالية
غيرية. إيه أحسن أفهمي استق على الاستقلالية.
لا بد من. ولكن هذا اليوم عليه. هذه الجارية.
جاي أو الغلام. لا فرق فيه. على كل حال.
بالنسبة للمقدمات القريبة والبعيدة والمقارنة. شو كلها خارج عن الموضوع. يعني الموضوع يبدأ عندما يكشف الدنيا ووجود ما. هذه المقدمات شو علاقتها بالموضوع؟
ما كان مثلا عندما يصب الغير على وجهك أو حتى عندما يأتي بالمقدمة البعيدة يجب أن يكون شريكك في الوضوء. فعلى كل حال ما نحن فيه بالنسبة إلى المباشرية في الأفعال يقال حسب صحة الاستناد في التكليف أنه في العبادات وخصوص العبادات حسب الخطابات الشرعية يشترط المباشرة في الفعل أنه أنت الذي تباشر صلاتك عندما يقول صلي يعني أنت صلي مو أنه غيرك يصلي عنك ويعتبر لك الصلاة هذا شيء غير معقول فصلي ظاهر يعني أنت الذي تباشر بالفعل فكل فعل في المأمور به في التكليف عند الاستناد على نحو الاستقلالية والمباشرة إذا كان فعند ذلك يكون الفعل صحيحا وإلا فلا بعبارة أخرى ما الفرق بين الأمر التعبدي والتوصلي يذكرون فروقا من أهم الفروق في الأمر التعبدي وهو الذي يوجب القرب إلى الله الأمر التعبدي القربي بالخصوص يقال أهم الفروق أنه في الأمر التعبدي القربي يشترط المباشرة أنه أنت الذي تباشر بنفسك لصلاتك وصيامك ووضوئك وما شابه ذلك ولكن الأمر التوصلي لا يشترط المباشرة لا بد أن تطهر ثوبك أعم من أنه أنت تطهر ثوبك أو غيرك يطهر لك الثوب أو الثوب يسقط في الحوض مثلا ويطهر من دون أن تنوي وتقصد ذلك وتباشر بنفسك أنت نائم وإذا به سقط ثوبك النجس في الحوض فإنه يطهر حتى ولو لم تقصد ذلك حتى ولو تباشر ذلك فإذا في التوصليات لا يشترط المباشرة ولكن في العبادات والأمور القربية أنت الذي تريد أن تتقرب إلى الله فيشترط في أنك أنت الذي تباشر فكلامنا في المباشرة وعد المباشرة والصدق العرفي والشرعي في المباشرة في الوضوء إذا كان يصدق المباشرة فحينئذ يلزم صحة الوضوء وإذا كان لا يصدق المباشرة سواء كان مقدمات قريبة بعيدة متوسطة المدى أو ما شابه ذلك لا فرق في ذلك إذا لم يصدق المباشرة فحينئذ يلزم أن نقول ببطلان الوضوء وعدم صحته وبما أنه نحن والعرف والعرف ببابك نرى أن المباشرة إنما يكون على نحو الاستقلالية فيما إذا هو الإنسان يباشر بنفسه أما المقدمات الأخرى وإن كان يصدق عليه الشركة لكن شركة طولية تلك المقدمات الأخرى التي تقع في طول هذا الوضوء المباشر تلك المقدمات لا تضر فيما إذا كان مستعينا بالغير بالنسبة إلى المتوضي لا يضره ذلك فيمكن أن يستعين بالغير في هذه المقدمات والذي كان يرد علي إشكالا في بعض الأحيان في ذهني أنه رأيت في فيلم فيديو لسيدنا الأستاذ السيد النجفي المرعشي رحمة الله عليه أنه يوضيه أغنط الله قادمه يوضيه بمعنى أنه كان يصب الماء على يده وهو يتوضا فعندما رأيت هذا الفيلم قلت في نفسي أنه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام رأى ذلك من المأمون وأنكر عليه واليوم علمت أنه لا يضر ذلك لماذا؟ لأنه الروايات ضعيفة رواية المأمون والإمام الرضا فيما نحن فيه ضعيفة السند فلا يؤخذ بها حينئذ ونقول بالجواز باعتبار أنه يصدق المباشرة لأنه صب الماء في يده والسيد الرجل رحمة الله عليه هو الذي كان يغسل وجهه بهذا الماء، فإن كانت المقدمة من خادمه ولكن المؤخرة وآخر علة في إيجاد هذا الفعل فعل الوضوئي إنما ينسب إلى سيدنا الأستاذ، فإن إذن يصح منه الوضوء ويتفعل إشكال. مسألة 22، إذا كان الماء أقرأ المسألة ونبعها شرفها على غد. إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح ولا ينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا يقصد أن يتوضأ به أحد وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا. ما الفرق بين الإعانة والاستعانة فيما نحن فيه؟ هذا ما يأتي بالتفصيل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
فلما يقول بالحرمة
فكان عنده فقط طاقة واحدة للشرب الماء يأكل أو ما شابه. فاليوم مر شاف أنه رجل عام وضع يده في الماء وشرب، قال عجيب، يمكن أن نستغنى عن الإناء، فكثر الإناء حتى الإناء كثره. لماذا؟ لأنه قال يمكن أن نستغنى يدنا أن نشرب مثلا ونأكل، فلذا استغنى عن الإناء. وبعد الثلاثة باردين برود، فلذا واحد جلس على يد على رجل فيلسوف كان جالس على الكرسي، فجلس على رجله قال له الفيلسوف رجلي الآن تنكسر عندما تضغط. قال عجيب، نعم تنكسر. فضغط، قال أخي هذا رجلي تنكسر، ضغط أكثر بهدوء برود، قال الآن تنكسر رجلي، ضغط بالمرة الرابعة وانكسر رجله. قال شوف وقلت لك تنكسر رجلي انكسر كل برود. برود فين جاي يشوف بارد
المرض
انت تقول لي هذا